تبى تقري جنبها ولا
أنا بجلس ريح أنا أصلاً حب جلس الأرض أنا
اللي ريحك نجلس مع نجلس كلنا بالأرض
عادي براحتكم أنتوا براحتكم
لا لا بدي ريحك نجلس بالأرض أحلى شيء بس أنا عشان المايك
أشتي
حاجة نجلس كذا أحلى شيء
أرجع
اذكر زمن ويقلب الدفاتر الا وقلب الدفاتر لن تنسيت عاد الفؤاد ذاكر كنا نغني للهوى أغاني آلا للهوى أغاني ما كنت لا قاسي ولا أناني آلا للا 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 للا
أهلا أنا فريال مجدي وهذا بودكاست من كام في موسمه الأول نوتات يمنية منسية. في بودكاست من كام بنقول لكم لأول مرة عبر منصات البودكاست قصص وحكاية فنانات يمنيات من قبل الثورة اليمنية إلى فترة الألفينات. نتذكر فيها رحلتهم المليئة بالنجاحات والضغوطات، كيف واجهوا الكثير في مسيرتهم الفنية القصيرة أو الطويلة كونهم نساء وفنانات في مجتمع ناقد ومليء بالتعقيدات. في بودكاست من كام بنوثق قصصهم وفنهم عشان ما يكونوا نوتات منسية. انتظروني وتابعوني على منصات البودكاست اللي بتفضلوها. حلقتنا اليوم مختلفة شوية عن ثيمات من كام الأولى، النوتات النسوية المنسية اللي غالباً ما تنتسى بس في أحيان ثانية بتنتسى لفترة بس وترجع تظهر. حلقتنا اليوم عن توقيف المشوار والمواصلة بعد مدة بقوة وتصميم، عن العودة بعد مدة من الدفن الاختياري. عندنا القدرة على إن إحنا نرجع لحقة الحلم ولو توقف. حلقتنا اليوم عن شخصية أنا شخصياً بعتبرها رمز للنضال للأمهات والفنانات اليمنيات، إيمان إبراهيم. الفنانة اللي فاجأت الكل بغيابها واللي استمر لمدة 27 سنة ورجعتها المفاجأة أكثر. إيمان إبراهيم قررت ترجع بقوة لأسباب تخصها. مثل ما شاركنا الاستمرارية والتوقف لازم كمان نناقش فكرة عودة الفنانة للغناء وفهم الأسباب والخلفيات اللي خلت قرار العودة قوي في بيئة مش مشجعة على الرجعة للفن بعد مرور عمر على الاعتزال. ولدت إيمان إبراهيم في عدن لأسرة لها علاقة بالفن والإعلام، الأب مصري الأصل، بالإضافة أن ولادتها كانت في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اللي كان فيها النظام بيدعم الفنون، مش كلها طبعاً، بس كان عنده تشجيع كبير لإشراك الناس في الإنتاج الفني وتشجيع المواهب والوقوف في صفها ضد الوصم التقليدي للفن والفنانين، واللي كانوا بيشاركوا فيه عدد من الجنسيات الثانية اللي ساهمت في تطوير المشهد الثقافي في الجمهورية الشيوعية الوحيدة في المنطقة.
أنا كنت من أسرة فنية، جدي عبدو ميسري وكان وزير الصحة وقتها في أيام الاستعمار البريطاني، بالإضافة إلى كانت هوايته آلة الكمان، كان يجتمع هو مجموعة من الفنانين ومن الشعراء من ضمنهم لطفي جعفر أمان ومجموعة يعني، فكانوا يجتمعوا في صيرة وجدي من أمي اللي هو جدي يعني عم جدتي من أمي هو اللي هو الفنان خليل محمد خليل في عدن، يعني الأسرة فنية، وخالي أيضا جعفر عبدو ميسري شاعر كتب أعمال كثير لأحمد قاسم، فأي نشأت في أسرة تقدري تقولي فنية يعني. أنا ما كنتش عارفة أنه عندي دي الموهبة إلا من خلال أنه شفت أنه المجتمع يساهم والبيئة والأسرة تساهم تدعمك، يعني حتى على مستوى المدرسة والروضة. أنا بدأت من أنا عندي 4 سنوات من مرحلة الطفولة يعني من الروضة، وأنا أشارك وأغني وأساهم وكذا إلى وصولا إلى المدرسة إلى الإعدادي والثانوي، وأنا في التلفزيون، تلفزيون عدن، إذاعة عدن، تربيت فيهم.
ده يمكن يرجعنا لحلقة الفنانة كفا عراقي لما قالت إنه جزء من أهلها كانوا ضد فكرة إنها تكون فنانة، فكرة إنه البنت تكون فنانة كانت فكرة مش مقبولة للجميع، بس سياسة الدولة ساعدت الناس يتخلصوا من الوصم الاجتماعي إنهم يمارسوا النشاط الموسيقي اللي كانوا بيشوفوه مناسب لهم. فكرة الوصم هذه ما عانتش منها إيمان إبراهيم زي كفا عراقي بحكم إنها من وسط عائلي فني، مع إنه نجت من ده في طفولتها، بس بتكمل رحلتها بمواجهة الوصم في مرحلة متقدمة بطريقة ثانية نتكلم عليها بعدين بالتفصيل. خلونا نسمع شهادة الفنانة عن العصر اللي ظهرت فيه.
بالنسبة للفن في عدن، الأوضاع هناك السياسية فيما قبل الوحدة، أو تقدري تقولي أثناء الاستعمار البريطاني وما بعد الاستعمار البريطاني، ما قبل الوحدة وأثناء الحزب الاشتراكي وكذا، كان المجتمع يدعم المرأة، مش بس في الفن، مش بس فنيا، لا، في شتى مجالات الحياة، يعني اجتماعيا، على مستوى الزواج، يعني كان ينصفها المجتمع، لا يحق للرجل أنه يتزوج أكثر من زوجة، يعني إلا يتعرض للحبس، احتراما لمكانة المرأة وتمييز لها في المجتمع هذيك الوقت، بالإضافة إلى أنه كل مجالات الحياة اللي اشتغلت فيها المرأة في عدن تفوقت. أنا أتحدث الآن عن عدن، حتى في المجال العسكري، حتى في المجال في مجال الطيران المرأة ساهمت. الفن طبعا في كل أنواع الفن، الرقص على اعتبار أنه الرقص ظاهرة، أو في مناطق الشمال وشمال الشمال رقص المرأة يعتبر من الكوارث، يعني أنها ما ينفعش أو أنه حرام وبتروح النار وعورة وينظر لها نظرة دونية طبعا المجتمع في الشمال للمرأة بشكل عام. هي خلقت لمهام محددة فقط، خدمة الرجل، الزراعة، الحطب، الحيوانات، الحبل، الولاد. عدن لا، كان الوضع يختلف كليا.
كانت الدولة في الجنوب تدعم الفرق الإنشادية في جميع المحافظات وبتساعد في تأسيسها بالشكل الصحيح. كانت مكونة من الجنسين في كل محافظة وبتساهم في نشر تراث المحافظات الجنوبية في عدة محافل.
كان بالعكس المجتمع يعني سعيد فيها جدا، أنا وكثير بنات كانوا معنا يدعمونا، السياسيين، الإداريين، المجتمع كله كان يدعمنا، إحنا إنه نحن بنات وجايين نغني، وكانت حاجة حلوة. فكنا نساهم في عدة فرق، اشتغلت مع الأستاذ حميد البصري اللي كان جاي من العراق وقتها، دون الجماعة اللي نزحوا من صدام حسين، الجماعة اللي هم الأكراد اللي عاشوا في عدن لفترة، من ضمنهم كمان كان الأستاذ جعفر حسان، كلهم اشتغلت معاهم، فكونوا فرق في عدن اشتغلنا معاهم. وبعد كده دخلت مع فرقة أحمد بن غودل اللي هي إدارة الإنتاج، احنا وفرقة الرقص طبعا، وفرقة الأكروبات، كان معنا أكروبات نساء كمان أيضا، وفرقة الرقص طبعا مش بس فرقة عدن، كان معنا فرقة لحك، فرقة حضرموت، يعني فرق للمهرة، احنا في فرق رقص وفرق انشاد وكلها فيها نساء.
لكن كان نشاطها مع الدولة متمركز في المعسكر الشرقي، الاتحاد السوفيتي وحلفائه، بعض المشاركات مع اليمن الشمالي اللي كان اخذ جانب المعسكر الرأسمالي. كان البلدين بينهم اتفاقيات بانه الشمال يشركهم بالفعاليات في المعسكر الغربي، والجنوب يتكفل بالفعاليات في المعسكر الشرقي اللي كانوا شبه منقطعين عن بعض.
في دولة كعدن ايام حزب اشتراكي ممنوع السفر إلا بصعوبة، ممنوع التواصل، ممنوع، تعرفي كيف كان نظام قمعي شمولي النظام الاشتراكي، عكس أصحاب صنعاء. صنعاء كان تأخذي جوازك والمطار وتسافري في ذاك الوقت، بينما إحنا كنا نتعرض لمساءلات يعني لا تتخيليها، عشان بس تغادري من الجنوب للشمال أو العكس من جهاز أمن الدولة. كان السفر صعب، يعني إلا إذا كانت قلت لنا سفرة جماعية، دعوة
أي من الجالية،
وعادوا كمان الدعوة تكون من دول معظمها اشتراكية اللي هي المجر، روسيا، سوريا، مش دول رأسمالية. أيضا ما كناش نروح مثلا زي أصحاب الشمال اللي هم كانوا فرقة إنشاد الشمال، كانوا يروحوا لندن، أمريكا، باريس، الكويت، الخليج. إحنا رحنا الإمارات، راحوا الكويت شوية، ولكن كانت معظم الدعوة تروح لدول اشتراكية. الدول الرأسمالية اللي كانت تروح اليمن الشمالي، فكنا نحسدهم يعني الله محظوظ.
السياسة والفن يعني.
السياسة والفن فعلا صحيح. الحفلات كنا نقيم حفلات، طبعا ما فيش حاجة في عدن كانت حفلات خاصة، كلها كانت إحنا تبع إدارة الإنتاج، تبع وزارة الثقافة، إذا أجا رئيس دولة أو وفد حكومي من دولة أخرى يستدعونا نروح نحيي الحفل الفلاني.
ظهرت الفنانة الشابة وقتها في الثمانينات بمستوى واعد جداً ومبشر، لقت طريقها بسرعة بين الفنانين الكبار اللي كان عندهم استعداد إنهم يتبنوها فنياً، بدأت تستكشف طريقة بين الألوان الحضرمية والصنعانية وغيرها، اللي قالت في مقابلة سابقة لها إنهم ساعدوها على إنها تفهم المقامات وتأديهم بطريقة أفضل. هذا اللي خلاها تكون النجمة الصاعدة الجديدة اللي لفتت نظر الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقي، اللي حاول يروج لها في أكثر من مناسبة، إلا إنه إيمان كان عالمها الغنائي متنوع، والفنان أبو بكر سالم كان يشتي يروج لها بطريقة مختلفة.
التقيت هنا بالقاهرة بفنانين كبار، عبد الرب إدريس، جلا سمعية، سمعني سيد مكاوي، محمد البلوشي، كلهم يعني جلسوا معي وسمعوني صوت جميل. طب شوفي شركة إنتاج. طب أنا وقتها ما كانش في عندي إمكانية أنا أنتج لنفسي ألبوم. في هذاك الوقت رجعت لدمشق، كنت ما بين دمشق والقاهرة، كان في أستاذ أبو بكر سالم كنت أجي أزوره. أستاذ أبو بكر سالم كان خلافي الوحيد معه إنه أنا ما أغنيش يمني، كنت كل ما جلس معه أغني له مصري وهو يتضايق، فكان يعزم الناس والفنانين الخليجيين وكذا، وأنا كنت موجودة يقول لي غني إيمان، يتفاجأ إني أغني له حاجة لأم كلثوم، حاجة لعبد الوهاب، فكان يتضايق. غني يمني، يعني أنا أقدمك الآن كفنانة يمنية بدل ما أدعم دونا حق الخليج وأعمل لهم أشرطة مشوار الأحباء، بدعمك أنت يعني. وأنا كانت عندي صعوبة شديدة بحفظ الأعمال اليمنية إلا الحاجات اللي تخصني أنا اللي ملحنة لي ومكتوبة لي كنت أغنيها، غير كذا ما كانش عندي النشطة إن أنا أجلس أحفظ وأسمع وأردد، ما كنتش حتى من هواة الأعراس، ما كنتش أروح أغني في الأعراس، زميلاتي كانوا يروحوا يغنوا في الأعراس زي سهير ثابت زي كذا، أنا ما عنديش الروح حق إحياء عرس مثلا، أخجل شوية انطوائية أنا، فالأعمال حقي اللي هي سجلت لي في إذاعة تلفزيون عدن كل اللي تخصني أنا يعني. فكانت مرحلة البكر سالم برضو واحدة من الفرص اللي أنا ضيعتها، وعدت إلى اليمن غير ما أحقق شيء يعني، وهو كان يشتي حد يغني له يغني يمني علشان يدفع بنا وفرحان كان.
الفنانة الشابة كان معها طريق مهم وواعد، بس برضو كانت مركزة على المستوى التعليمي، التحقت بالدراسة بسوريا في أول سنين الوحدة عشان تدرس علم اجتماع، بس رجعت إيمان عدن بعد حرب 94 وتفاجأت إنه المدينة اللي عاشت فيها طوال فترة الطفولة والمراهقة بدأت تتغير، وشافت فيها كثير ظواهر ما كانتش تتوقعها، وخلاها في حالة من الصدمة اللي خلتها مع الوقت تسافر إلى صنعاء تبدأ حياة المدينة الجديدة.
كان زمان جميل، كانت الحركة الفنية زاخرة، وكان قبل المد والصحة الدينية هذه اللي حصلت بعد عام 90 اللي امتدت لعدن وفاجأتنا كلنا، يعني انه انا من 91 غادرت اليمن الى دمشق عشان ادرس، فعدت الى يمن اخر تماما يعني.
تعرفت إيمان على الشخص اللي بيكون زوجها في المستقبل، كانت هذه النقطة الفاصلة في مشوارها الفني في شبابها، كان شرطه للزواج إنها تبطل الفن أساساً، هذا غير إنها اكتشفت ثقافة جديدة في شمال اليمن وهي ثقافة احتقار الفنانين والفنانات تبعاً للنظام الطبقي الاجتماعي اللي بيتعامل معاهم على أنهم درجة أنقص من الناس العاديين تحت مسمى المزاينة. حاول زوج إيمان السابق إنه يقنع أهله بالفروق اللي بين الشمال والجنوب وإن الوصمة الاجتماعية مختلفة في الجنوب، خصوصا عدن اللي كان فيها الفنان محترم ويعتبر شخصية إبداعية لها قيمة ووزن عكس الشمال. كان القرار صعب جدا، إيمان قررت تتنازل عن الفن لأجل الحب والأسرة.
مزينة لصم فنان يغني غير مزينة، الشفافية إنه أصلا في المناطق الشمالية أوريدي الفنان مزين، هذه نظرة المجتمع بشكل عام، غير الفنان في الجنوب، الفنان هو فنان هو حاجة حلوة ومحترمة ولها مكانتها أصلا. الشمال المكوفرة مزينة، اللي تغني مزينة، المنقشة مزينة، يعني كله ينظر له كمزين. أنا أنظر الموضوع من سياق آخر، من برا، من خارج الإطار، لأنه أنا بنت عدن وما نش مزينة وبن أسرة فلانية معروفة وجدي كان كده وأهلي كانوا كده، فالموضوع ما أثرش فيها خالص، إنه ما مستنيش من قريب ولا من بعيد، ما كنتش عارفة إيش يقصدوا فيها يعني. بعدين جلسوا يوضحوا لي إنه المزين ناقص وإنه ما يتزوجش من المجتمع إلا مزين زيه، يا جزار يا حلاق يا منقشة يا، فأنا ما عنديش العقدة دي، فتكلمت معاك بشفافية مطلقة، الفنان في صنعاء مزين في نظر المجتمع، مش حد حيرضى يزوجه بنته إلا من نفس الفئة يا فنان يا هم في البداية ما كانواش راضين، معترضين الأهل على الزواجة، هم معترضين، هو اللي أصر وعلى اعتبار أنه عدن ما لهمش علاقة بمزاينة ما مزاينة، هم عندهم الفن شيء آخر وهم من بيت فلان وكذا وأنا أشتيها يعني، فبعد ما تزوجنا أنا هو تعامل معي، يعني عندنا في عدن الراقصات، فرقة الراقص، في حضرموت، في لاحق، والفنانات المغنيات كلهم مزوجين بزواجات محترمة، وناس وعيال ناس، وثلاث أرباعهم في الإمارات عايشات الآن. وشفتي ماجدة نبي مزوجة كثير كثير، يعني أمل كعدل لها مكانتها واحترامها وعززها وكرمها. أمل كعدل كلنا في عدن، في صنعاء لا مزينة، تطلعي في خيط تنزلي في شعراء أنت مزينة، هذا اللي زعل يعني اللي صنعاء عادوا يشتي لهم وقت.
إيمان ظلت حبيسة البيت لفترة طويلة، لكن كان إحساسها أنه بيجي يوم ولازم ترجع. كان عندها إحساس قوي أنه هذا بيحصل ولو طال الزمن، فبدأت تغني بينها وبين نفسها وبتدرب صوتها. كانت بتشوف كيف أنه زميلاتها استمروا حالهم ماشي والنجاح كبير. هي جالسة مكانها، جلست في حالة التدريب هذه الفترة طويلة وبشكل متواصل لحد ما جات اللحظة أخيراً.
أثناء فترة الحياة والزواج دي كلها كنت أشوف زملائي وزميلاتي في التلفزيون شاركوا في الحفلات والمهرجانات والفرقة الفلانية، واني اتحسر في البيت، يعني ممنوع حتى اني تغني في البيت. تخيلي كنت اغني بيني وبين نفسي مثلا لما في حاجه كده جديده احفظها، اني مرنت صوتي في البيت عشان لما اجيت رجعت وسمعوا صوتي مره ثانيه شافوا انه الصوت نضج اكثر واتحسن اكثر، بسبب انه انا كنت امرن نفسي في البيت مع نفسي. مش عارفه كان عندي احساس انه برجع.
مثل ما سمعنا رجعت إيمان للساحة الفنية بشكل سريع ومش متوقع، وسط إعجاب كبير من العاملين في هذا المجال في اليمن وفي المهجر اليمني في القاهرة، وهذا ساعدها على إنها ترجع بقوة وتبدأ تنتج أعمالها. والحاجة المفاجئة كمان إنها بدأت تكتب وتلحن لنفسها كمان بالشكل مدهش، يبين إنها ما نسيتش اللي تعلمته، حافظت على التسلسل عن طريق التدريب في البيت.
كنت في المراحل الأخيرة، يعني كانت مشاكل كثير في البيت يعني، فكنا خلاص منفصلين أوريدي، ولكن أنا كنت أبحث عن مخرج كان اللي مربطني العيال، وفين بروح وكيف بسوي وما عاد فيش، وفين بروح أغني، حاجات كثير كانت مربطة علي. فكنت أتواصل مع أصدقاء وزملاء لي بالفن هم هاجروا اليمن، فرجعنا نتواصل مع بعض عبر الفيسبوك وكذا، ولا من ضمنهم كنت أشوف الفيديوهات لشروق، شروق صديقة الشباب والطفولة، يعني شروق أنا وهي كنا مع بعض في دمشق في كل حاجة حياتنا أنا وشروق واحدة. شروق استمرت، ظروف شروق الاجتماعية عكس ظروفي الاجتماعية، هي صادفت أزواج أو ناس ما كانتش في عندهم مشكلة أنها تكون فنانة، ده اللي ساهم أنها تخليها مستمرة. ولا كمان كانت شروق اعتزلت على فكرة، حظها جاء أنه صادفت ناس غني ما فيش مشكلة أو مثلي أو كده. فشفت شروق بفيديوهات كده وهنا بالقاهرة كانت، فتواصلت معاها يعني قالت لي إيمان كيف بترجعي تغني طيب، وكيف البيت وكيف عيالك وكيف كده. قلت لها مش مشكلة يعني أشتي طريقة يعني كيف سويتي. قالت لي طيب لما تخرجي بنتفاهم. فكان في واحد من الأصدقاء أيضا اسمه رضوان في باريس برضو من ضمن دفعتنا في الفنون الجميلة وكذا، تواصل معي فعرف أنه أنا مشكلتي أنه مادية أكتر شيء، إنه خلاص ما بش أي شيء بيكون. وقال لي إيمان بتغني وبترجعي وكذا، أتحولي لعدن، روحي عدن نحن بنوقف معك، ساعدوني أنني أغادر صنعاء لعدن. وبعدين في عدن جلست فترة طبعا، أروح وزارة الثقافة وأرجع حوربت بشكل لا تتخيلي، يعني من الناس اللي اليوم جايين قدوت في وزارة الثقافة ويقول لك دي إيش جابة، يعني دحين قد تعطل علينا إيش اللي جابة إيش المناسبة إيش، فحصلت حرب من كل مكان، والناس اللي قهم كانوا من جيلي وقد عملوا لهم يعني رتبوا وضعهم الوظيفي والإداري والمالي وكذا، كل واحد كان خايف على مكانه، فواجهت صعوبة. إلى أن تواصل معي واحد صحفي اسمه عادل العامري، قال لي يا أستاذة إيمان ليش ما تتواصليش مع أشرف السامعي، هذا يعمل أعمال على السلام وهو اللي يشتغل لشروق أعمال السلام، شوفي قربي تواصلي معه، هذا رقمه أو تكلمي معه بالماسنجر نحن بنكلمه عنك وده. كلمته تجاوب معي بمنتهى الأدب، قال لي أرسلي لي صوتك، بس ما أرسلت له الصوت تحمس جداً، قال خلاص أنا أرسلت الصوت للقاهرة لأنه هو مقيم في قبرص، والقاهرة قالوا على طول تجي سجل معك أعمال وكذا وإحنا بنرسل لك التذكرة وتحفظي الأعمال دي على بال ما توصلي القاهرة. وفعلا حصل، من يومها ما رجعتش اليمن.
في حلقة إيمان وفي حديثنا على إيمان بنشوف إنه الحبكة بالداخل فيها عدة عناصر، زي الانفتاح القديم والثقافة المشجعة وبين العادات الجديدة اللي بتفرض نفسها وبتخلي الواحد يوقف اللي يحبه بين الزواج الغير داعم اللي بيخلينا نراجع أنفسنا في قراراتنا اللي اتخذناها بتسرع، وبين مسؤولية إيمان كامرأة يمنية وأم بتتحمل مسؤولية 4 من أطفالها من أصل 6، قدرة إنه تحميهم وتوفر لهم مستقبل جيد بعد كل الصراعات المختلفة تعود بعد تساؤلات كثيرة عن الغياب والعودة.
أنا عملت زي ما تقولي مخاطرة كبيرة، إني خرجت بأربع أطفال من داخل صنعاء، وأنا كان المستقبل أمامي مبهم بعد اعتزال 25 سنة، كل شيء أمامي مبهم، يعني مش عارفة لا فين بروح، فين بتجه، إيش بسوي، إيش مكتوب، إيش مصيري، مش عارفة. ولكن أذكر إني أخذت قرار إني أغادر خلاص، يعني وجدت نفسي في مكان خلاص محصورة زي السجين، يعني لا ماء لا هواء لا ضوء لا شمس لا حياة نهائيا. عملي أصبح وظيفة محددة، تطبخي وتنامي وتربي عيال، بالإضافة إلى سوء معاملة وإلى قمع وإلى تجريم كونك كنت فنانة، إن أنت إنسانة كنت مجرمة وأنت كده كويس، حمد الله أن أنت اعتزيتي وأصبحتي مرأة محترمة. فكل هذا أدى إلى الانفجار فيما بعد، يعني سبت كل حاجة ورحت والحمد لله اشتغلت، يعني رجعت الفن صح، لقيت صعوبة إنه فين كانت مختفية، وإيش اللي رجعها، وإيش الأسباب والمسببات والدوافع. وبعدين على مدى الآن 5 سنوات وإحنا في حالة شرح وتوضيح وتفهيم للناس إنه سبب العودة كذا 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 كذا، وإنه كان يفترض أصلا يعني إنه أنا ما أتركش الفن من الأساس. كانت سهلة أصلا من البداية، كانت المشكلة كلها مادية، إنك يعني توفري 4 تذاكر لأربع أطفال، توفري لهم هنا إقامة، طبعا السكن بيختلف عكس ما تكوني عايشة لوحدك، المدارس، صحيا، الأعياد، كل هذا نفس اليمن. كنت يعني الليل نهار قاعد أفكر بهذا، طيب لو رجعت اليمن برجع لي نفس مشكلة عدن، إنه أنا يا فلان المسؤول الفلاني مش قادرة أقابله، المسؤول الزعطاني مش قادرة أشوفه يوقع لي الورقة، لا هنا أنا أشوفهم كلهم.
إيمان ومشوارها الفني خلانا في حالة من الحيرة أمام قوة هذه الإنسانة، ومفيش قدامنا غير إنه نعتبرها قدوة للبنات اللي معرفوش يلاحقوا حلمهم، البنات اللي اضطروا يعملوا مفاضلة بين لوم المجتمع والأهل والمحيط والعيب وغيرها من الأوصام، وبين الحلم اللي كانوا بيحلموا فيه، الحلم اللي لازم نلحقه حتى لو تأخرنا شوية، بس مش عيب إنه إحنا نواصل نلاحقه لو إحنا فعلا نشتيه وبنحاول نوصله.
إذا كان عندك موهبة ما ترتبطيش غير بحد ينمي دي الموهبة معك، إذا الرجل بيوقف معك ويساعدك إنك تنهضي بموهبتك ويساعدك على الوصول ويشجعك ويشعر بالفخر بوجودك في حياته، ما لما ترتبطيش أغانينا إحنا تحفظ أغانينا كان بنت أو كذا، ده الحاجة ما تخجلش من إنها تقيم حفلات وأعراس وعاد في سن صغيرة، لأنه هذا بيساعدها كثير. أول شيء بتعتمد على نفسها ماديا وبتوصل، تعتمدي على نفسك ماديا، انت بتنتجي لنفسك وانت اللي بتوصلي، ما تجلسي منتظره لما حد يجي ياخذ بيدك وانت في سن زي مثلا بعد العمر كله، منتظره مش قادره اروح اغني بحفلات اعراس برغم انه يعرضوا عليا، بس مش قادره، مش قوي اني جالسه اقول عاشوا، ايوه ده مش قوي، مش قادره، يعني مع انه يعرضوا عليا حتى جلسات هنا على مستوى جلسات نسوان، يعني بتحصلي فلوس كده، استحي اشعر بخذا وغلط.
إيمان إبراهيم الكلام معاها ما ينملش، بس إحنا مستنيين لها في أعمال جديدة هذه السنة، إن شاء الله تكون سنة خير ونجاح وتحقيق أحلام على الجميع.
قل ما تشاء فأنت دفء عواطفي وصلت قلبي.